بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مجلس الرحمة. معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد عبد الله من علماء الأزهر الشريف، حياكم الله.
حياكم الله.
مشاهدي الكرام، أنتم تتابعون معنا على مدار الحلقات الماضية هذه الحملة الشرسة التي تشن الآن بضراوة على الإسلام أو على الإسلاميين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم وأيديولوجياتهم، وقد انبرى لهذه الحملة عدد كبير من المثقفين أو المفكرين أو الأدباء أو الكتاب أو الصحفيين. ونحن هنا في هذه الحلقات المتتابعة نحاول الزودة عن حياض الإسلام والإسلاميين، لا من باب أن الإسلام متهم أو موضوع في قفص الاتهام، فما كان الإسلام متهما على الإطلاق وما ينبغي له ذلك، إنما أردنا بهذه الحلقات أن نقوي مناعة من يسمعنا. منورنا شيخ محمد. شيخ محمد، اسمح لي أبتدي مع حضرتك في البداية وأقول كلما اقتربت الانتخابات الرئاسية تزداد الاتهامات من هؤلاء للحيلولة بين الناس وبين الإسلاميين، ألا ترى ذلك؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. طبعا هذا مما لا شك فيه، لأن الإسلام يؤرقهم، يؤرق أهل المصالح الشخصية الذين يريدون أن يشحنوا جيوبهم ورصيدهم في البنوك ورصيدهم في الشهرة، ولو على حساب هذا الشعب المكدوح المظلوم، لأنه والله الذي لا إله إلا هو لن ينفع ولن يرفع الظلم عن الناس إلا شرع الله سبحانه وتعالى، ولن يرفع الظلم عن كاهل الناس والعناء عنهم إلا دين الله سبحانه وتعالى. دين خوفوا فيه من هذا الدين بداية، حينما قال أهل مكة: دين يفرق بين الابن وأبيه وبين الأب وابنه، دين يساوي بين العبيد والسادة. هؤلاء الذين يظنون أنفسهم سادة، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الشرع يعطيهم مال ويرفعهم مكانة ومنصبا فوق الناس ويجعل لهم طبقة فوق الناس لاختاروا شرع الله سبحانه وتعالى. نحن نختار شرع الله سبحانه وتعالى لا لنحكم بشرع الله، إنما نريد أن نحكم بشرع الله، نريد أن يسود العدل والأمان والخير على البشرية كلها. وكما قال قائلنا: ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكوا صار بالدم أبطحوا. يعني أبدا، يعني أنا أسأل سؤال: لماذا التخويف من الإسلام والإسلاميين؟ لم يكن المسلمون يوما من الأيام أشعلوا حربا من الحروب، لم يشعلوا هم الحرب العالمية الأولى التي قتل فيها قرابة 17 مليون نسمة، لم يكن هم الذين أشعروا الحرب العالمية الثانية التي قتل فيها ما يقرب من 50 مليون بشرا، نهيك عن البيئة، دمار البيئة والخسائر البشرية والمقدرات البشرية. لم يحتل المسلمون يوما العالم، لم يأخذوا خيرات الشعوب، لم يدخلوا على شعب يجوعوه ويأخذوا منه مقدراته وأمواله، لم يظلموا أحدا أبدا، إنما الخلافة الإسلامية أقامت العدل وصروح الخير للجميع، للمسلم ولغير المسلم. لم يكن المسلمون في يوم من الأيام يستنزفوا هذه الشعوب، ولم يكونوا أبدا محتلين، بل دخلوا ليرفعوا الظلم عن كاهل الناس. وسنتحدث إن شاء الله ونعرج بالحديث عن أمثال هذا وعن صور من هذا لنرى الحقيقة واضحة. لم يكن المسلمون في يوم من الأيام في تاريخهم الطويل يقيموا محاكم تفتيش للناس يفتشوا عن دينهم، ولكن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين. في مصر هنا كان الأقباط مضطهدين من الدولة الرومانية، لم يستطع الأقباط في يوم من الأيام في مصر أن يقيموا شعائر دينهم، وهم أصحاب ملة غير الملة الرومية، كانوا أرثوذكس، والدولة الرومانية كانت دولة أرثوذكية، كانت دولة كاثوليكية، فلم يستطيعوا أبدا أن يقيموا
ماذا فقط.
نعم. نعم. ومع ذلك كان يقتل بعض هؤلاء الكهنة كما قتل مرجرجس وغيره بسبب دينه ومذهبه، ما أخذوا حقهم بإقامة شرائعهم إلا لما دخل عمرو بن العاص مصر، فلم يكن المسلمون أبدا يقيموا محاكم تفتيش يفتشوا عن القلوب ولا عن نوايا الناس ولا عن دينهم ولا عن معتقداتهم. لا إكراه في الدين، مبدأ أساسي في دين الله سبحانه وتعالى.
أمال فضل الشيخ محمد إيه اللي بيحصل؟ هل الناس مش عاوزة إسلام ولا مش عاوزة إسلاميين؟
والله الناس التي تنادي بذلك بين أمرين، يعني حتى لا نظلم الجميع، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذه الآية قسمت الناس إلى قسمين، أو قسمت الناس إلى قسمين، قسم لو خرجوا في المسلمين، قسم يريد الفتنة، قسم ما يريد لهذا الدين إلا الدمار والاندثار، قسم لا يريد شريعة الإسلام، يريد أن يحصر الإسلام في المسجد بين الوضوء والطهارة والصلاة فحسب.
نعم. نعم.
لا يريدون لله سبحانه وتعالى حكما، ولا يريدون للإسلام مكانا، ولا يريدون للرسول صلى الله عليه وسلم مكانا، لا في اقتصاد ولا في حكم ولا في سياسة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو رجل الدين، وكان هو صلى الله عليه وسلم هو الحاكم، وهو ولي الأمر، وهو الذي يحكم، وهو الذي يقضي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو القسم الأول، قسم لا يريدون إسلاما أصلا، فيخرجون بين المسلمين يجعلون الفتنة ويوقعون الناس في الفتنة. ورأينا الفضائيات، يعني كيف تحارب الإسلام وكيف تحارب المسلمين على مر العقود الماضية وفي زمن المخلوع، كيف حاربوا وشوهوا صورة الإسلام في قنوات، في مسلسلات، في أفلام، في كل صورة وفي كل شكل. يعني حتى في التلفزيون كان ينظر بعد التلفزيون والأفلام ينظر إلى الملتحي على أنه إرهابي.
نعم.
وعلى أنه متطرف.
نعم.
مع أنه هو شكل النبي صلى الله عليه وسلم، هو السمت الطيب الطاهر، هو السمت الذي يبتسم لكل الناس، للمسلم والكافر، يرفع يأخذ بيد الضعيف ويأخذ على يد الجاني القوي. المسلم أو المسلمون شوهوا تشويها رهيبا، يعني أنا أقول على سبيل المثال لا الحصر، يعني كم رأينا من المنتقبات اللائي منعنا من الجامعات، من المنتقبات التي اللائي منعنا من التدريس، ولم يكن لديهن مشكلة إرهابية ولا مشكلة تطرفية ولا فكر تطرف، إنما هو وسام الشرف، وسام الخير، وسام العفة والطهارة.
لكن فضيلة الشيخ محمد، رغم ما تذكر الآن وهذه الحرب التي يقصد بها تشويه الإسلام أو الإسلاميين على اختلاف الأيديولوجيات والتخصصات الموجودة على الفضائيات النهاردة، لأنهم فاجأوا العالم كله، فاجأوا بالانتخابات في مجلس الشعب والشورى، في موضوع الاستفتاء اللي جرى على بعض بنود الدستور، بأن الناس يعني تعشق الإسلام. لكن هو السؤال، هو إحنا مسلمين بالفطرة ولا مسلمين بالفهم؟
والله أنا يعني كنت لسه النقطة دي جميلة، ربنا يبارك فيك. إحنا اتكلمنا عن الجزئية الأولية أو القسم الأول من الناس.
نعم.
اللي هم يبغون الفتنة، وفيكم
نعم.
القسم الثاني وفيكم سماعون لهم. الحمد لله لم يفلح هؤلاء في الشعب المصري أن يثنوه عن شريعته وعن دينه وعن إسلامه. فالمسلم أو المصري بالأخص يحن إلى دينه ويحن إلى إسلامه ويحن إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فعلوا ما فعلوا كما سمعنا وكما عرفنا، رغم ذلك خرج الناس يريدون الإسلاميين وانتخبوا حزب الحرية والعدالة والنور، والوسط هو الأحزاب الإسلامية.
نعم.
حتى قال قائل هؤلاء الذين يبغون الفتنة الكلمة لن أنساها أبدا بالحرف الواحد، قال ما تتعبوش أنفسكم، يعني إحنا صرفنا الملايين وعملنا برامج عشان نفهم الناس، دي خطبة واحدة بس تغير الكلام ده كله الخطيب في مسجد. ده دلال على أن الشعب المصري شعب متدين بفطرته وبطبعه وبحبه لدين الله وحبه لله وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فالحمد لله لم نجد في الشعب المصري يعني من يصل إليه بأن يكونوا سماعين لهم، أن يصلوا إلى أن يسمعوا لهؤلاء وأن يحولهم، حتى لو سمعوا في لحظة من اللحظات عند اتخاذ القرار لن يكون القرار إلا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
لأن القلب النابض بالإيمان المفعم بالتصديق للنبي صلى الله عليه وسلم المحب لله ولرسوله يقودهم بالمحبة إلى شرع الله سبحانه وتعالى وإلى الإسلام وإلى الإسلاميين.
يعني هو معنى الكلام ده بعض الناس ربما بيسمعنا الآن قول له هل مقصد كلام الشيخ محمد يعني معترك أو سباق سياسي بين إسلام وكفر؟
والله أنا يعني أنا قلت لحضرتك إن فيه نوعين، نوع يعني سماع هذا طبعا لا نستطيع أن نحكم عليه بهذا، إنما في فعلا كفر، يعني من يرفض شريعة الإسلام بحجة أنها شريعة غير صالحة أو أنها شريعة ناقصة لا تنفع لكل زمان ومكان، والإسلام لا ينفع إلا في المسجد، فهذا كافر لا نقول أحد بعينه.
فنحن لابد لابد هذا التقييد.
نعم أبدا،
حتى لا يعني يسمع بعض الناس ولا المشايخ على قناة الرحمة بيكفروا الناس.
والله لو قال الرجل كلمة الكفر لا أستطيع أن أكفره، يعني لو خرج هؤلاء العلمانيين وهؤلاء الليبراليين بكلام مثل هذا وقالوا أن الشريعة غير صالحة ولا تنفع للزمان والمكان مع أنها كلمة كفر، أنا لا أستطيع ولا غير من الدعاة والعلماء أن يقول عنه كافر.
لابد أن يراجع أول.
نعم الإسلام له ضوابط، قال العلماء لا يكفر هذا الكافر أو الذي قال الكفر، لا يكفر من قال الكفر إلا بانتفاء الموانع وتحقيق الشروط وإقامة الحجة عليه.
نعم.
فدي ثلاث أمور ليست بالأمر الهين. ولا أقيمها أنا يعني الشخص الضعيف، ولكن يقيمها مجموعة من العلماء على هذا الشخص.
طيب فضلت الشيخ محمد تعالى بنا ننزل لأرض الواقع ونشوف بعض الصور التي يضرب عليها الآن بعض هؤلاء على أوتارهم. مثلا نقول صور من هذه الصورة، صورة علاقة المسلم بغير المسلم. النهاردة في زي ما قلت لحضرتك كلما تقترب انتخابات الرئاسة يحدث تخويف من الإسلاميين، مثلا يقولوا للنصارى عندنا في مصر اوعم تاخدوا الاسلاميين، هيطبقوا عليك الشريعه، هيفرضوا عليك الجزيه، هيذلوكم، هيطردوكم بره البلد، الى غير ذلك من هذه الاتهامات التي تكال الى الاسلاميين. ترد حضرتك على هذا الكلام وتقول ايه؟
والله هذا يعني هذه ضربه لعملاق عظيم يسمى الاسلام، ضربه لا تزيده الا قوه. يعني سبحان الله، يعني قبل أن أتكلم في هذا أرجع يعني في لمحة سريعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنربط بالواقع. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى الإسلام وجذبهم الإسلام وجذبهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وحلاوة القرآن، ماذا يفعل هؤلاء الإعلاميون في مكة القرشيون؟ لأن كان عندهم إعلام أيضا. جلس الوليد بن المغيرة مع القرشيين، قال أجمعوا في محمد أمرا حتى لا يكذب بعضكم بعضا ولا يكذب قول بعضكم بعضا. يعني احنا عايزين حرب بقى، ولكن حرب إعلامية مدروسة.
نعم نعم.
فقالوا قل أنت يا أبا عبد شمس. قال اعرضوا علي وأنا أقول لكم. قالوا نقول عنه أنه مجنون. قال والله ليس بمجنون، لقد عرفناه وليس فيه يعني الجنون وقد عرفنا عقله. قالوا نقول عنه ساحر. قال والله ما هو بساحر، يعني نعرف السحر ونعرف أهله، ليس فيه زمزمة الساحرين. قالوا نقول شاعر. قال لهم عرفنا الشعر وقريضه ومبسوطه وعرفنا هزجه ورجزه، عرفنا كل شيء في الشعر، ما هو بشاعر؟ ولكن أحكموا أمركم فيه، ألا رأيتم أنه يفرق؟ هو يعرف أنه كذاب ويعرف أنهم كذابين، ولكن يريد أن يظهر للناس شيء شبهة. قولوا أن محمد يفرق بين الرجل وبين أبيه، بين الرجل وبين ابنه، وبين الولد وبين أبيه، وبين الزوج وبين زوجته، بين العبد وبين سيده، ولا يفعل هذا إلا السحرة. قولوا عنه ساحر. يعني سبحان الله، يعني أرادوا أن يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم في مقتل، فكان هذا خير للنبي صلى الله عليه وسلم. في بعض سفهاء قريش قالوا لا ده شاعر، يبقى دلوقتي في شبهتين، شبهة السحر وشبهة الايه
الشعر.
ما النتيجة من وراء هذا؟ يعني حتى نعرف ما النتيجة التي ستكون بعد ذلك إن شاء الله، لأنه دين الله جل وعلا.
النتيجة أن رجل يسمى ضماد الأزدي لما قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر يعني يسحر ويفعل ويفعل فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إني أرقي وإني أعالج من هذه الريح فإن كنت غلبت يعني غلبت من الجن تعال أرقيك عسى أن تنصرف عنك فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له قال ماذا قلت يا محمد أعد علي فأعادها النبي قال أعد علي يا محمد أعادها النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثلاثا لم يزد النبي عن هذه الكلمات فقال ضماد والله ما سمعت لا في الشعر ولا في الكهانة أحب إلي ولا أبلغ من هذا الكلام أمدد يدك يا محمد أبايعك
الله الله الله
فسبحان الله والله أكبر الله جل وعلا سينصر دينه لا محالة. المشهد السريع الثاني معذرة اللي هو مشهد الطفيل بن عمرو هذا الشاعر اللبيب الأديب العظيم لما هو الطفيل يحكي قال كنت شاعرا وكنت سيد قومي فخوفوني من محمد قالوا لا تسمع له فإنه يقول الكلام يسحر قال فما زالوا بي حتى حشوت أذني كرسفا أطن حط في أذن أطن حتى لا يسمع من النبي قال وذهبت إلى المسجد فأبى الله إلا أن يسمعني شيئا من كلامه فذهبت خلفه حتى دخلت عليه وقلت إن قومي حدثوني عنك بكذا وكذا فحدثني يا محمد فحدثني فما سمعت كلاما أحلى ولا أجمل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم الطفيل بن عمرو وقال يا رسول الله إني مطاع في قومي وإني سأذهب إليهم أدعوهم إلى الإسلام فأسلم أهل دوس بدعوة الطفيل بن عمرو وكان من نتيجة ومن ثمار الطفيل أبو هريرة عبد الرحمن بن الصخر رضي الله عنه
جميل جميل لكن فضلت الشيخ أرجع مرة تانية وأكد على نفسي هذا الكلام اللي سألته لحضرتك دايما الناس بيقولوا اللي كان بيحصل في عصر النبي ده أمر والواقع لما تتكلم فيه أمر تاني النهاردة زي ما ذكرت الآن وذكرت لحضرتك أيضا بأن هذه الهجمات أو يعني السهام الشرسة التي تواجه إلى هؤلاء أوعوا تنتخبوا الإسلاميين جميل احنا عاوزين نسقط هل الإسلام بيخوف ولا
تعالى يعني تعالى نقول لإخواننا الأقباط وأنا حينما أقول إخواننا طيب
جميل أوي لفظة إخواننا هل يعني يجوز لي أنا كمسلم أن أقول بأن فلان النصراني أخي
هو أخي في البشرية أبوه وأبي واحد
نعم
وأمه وأمي واحدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم أنتم لآدم وآدم تراب قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمشركي مكة ولمؤمنين إن أباكم واحد وإن ربكم واحد لأن أهل حتى المشرك قريش كانوا يعبدون الله
جميل
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله
نعم.
فقال لهم إن ربكم واحد وإن أباكم واحد فإذا كان أبوه آدم وأبي أنا آدم كما قال القائل الناس من جهة الخلق أكفاء أبوهم آدم وأمهم حواء فإن كان لهم أصل يتفاخرون به فالطين والماء فأبوه آدم وأبي أنا آدم فلا بأس أن أقول إخواني الأقباط أخوة في البشرية
جميل يبقى أنا عندي أول تأصيل في المسألة أقول أن أهل الكتاب هم أخوة لي
نعم
في البشرية
بلا شك
رقم 2 يبقى أكيد شركاء معي في الوطن
ده بلا شك ده الإسلام يعني أول دين وأول نظام حدد هذه المعاملة أن الآخر يكون مواطن مبدأ المواطنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول مع إخواننا الأقباط اللي هم أرأف وأرحم من غيرهم لا ده نقول مع اليهود اللي هم أعتى وأشرس ناس لما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أجرى معهم صلحا ومعاهدة أن يدافعوا عن المدينة كما يدافع النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ المواطنة أنتم لكم حق في المدينة وأنا لي حق في المدينة
نعم
وده مبدأ أصيل أصله الإسلام
لهم
ما لنا
وعليهم ما عليهم
نعم.
جميل طيب أخد نهلة وأرجع لحضرتك مرة ثانية أستاذة نهلة السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا مرحبا بك يا فندم تفضلي
جزاك الله خيرا أستاذ أحمد وبارك الله في ضيفنا الكريم الله
ربنا يبارك فيك
أسأل الله أن يجعل ما تقوله في ميزان حسناتكم يا رب
يا
العالمين
يا رب
بداية أود أن أقول بأن سر الخوف من الإسلام وكراهيته فلأن الجنة حفت بالمكاره وهؤلاء يريدون أن يعيشوا لرغباتهم وشهواتهم لا يريدون إسلاما يضبط أقوالهم وأفعالهم من ثم فأنا أقول إن من يخاف من الإسلام هو واحد من اثنين إما أنه ضال متبع لهواه لذلك فهو يخاف من تطبيق شرع الله وإما أنه لا يعرف الإسلام أصلا، وإلا فالإسلام دين الحق والعدل والرحمة والحكمة والتسامح والتصالح. الإسلام دين يأمرنا بالعدل حتى مع خصومنا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا.
جميل.
أي ولا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. الإسلام صمام أمان للمسلم وغير المسلم، يقول فيه قائدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذا هو الإسلام. لكن ينقصنا أن نتخلص من الجهل وأن نتخلص من حب الدنيا، فأسأل الله أن يرفع عنا ظلمات الجهل وأن يكسونا بنور العلم حتى نرى الحق حقا ونرى الباطل باطلا، كما أسأله سبحانه أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. والسلام عليكم،
وعليكم
ورحمة
السلام
الله
ورحمة الله وبركاته. يعني كأن الأخت لا تسير معنا في نفس الضرر. هو ده برضو بيدفعني سؤال أو تأصيل في المسألة بأن ديننا يحترم الآخر، لكن هو فضيلة الشيخ محمد، هل معنى هذا الاحترام أن لو بعض الأقباط يعيشون، طبعا أقباط كلمة استثنائية لأن كلمة أقباط زي ما تعرف أنها ممكن تطلق على المسلم وغير المسلم، لكن نقولها جاليا على العرف، بعض الأقباط الذين يعيشون الآن على أرض مصر، هل معنى وصول حاكم إسلامي إلى سدة الحكم أن هيطبق عليهم أحكام الإسلام؟
شوف حضرتك، أنا أقول للأقباط يعني جميعا، والله لن تنالوا حقكم إلا في ظل الدولة الإسلامية. فالإسلام يقول لكم في الأحوال الشخصية يعني طبقوا أنتم شرعكم،
نعم،
وطبقوا أنتم ما في دينكم. هذا شرع الله سبحانه وتعالى، يعطيهم الحق أن يطبقوا أهل الكتاب، أن يطبقوا التوراة والإنجيل، اليهود يطبقوا التوراة وأخوان النصارى يطبقون الإنجيل، وهذا نص في المسألة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى.
ما هو النص؟
الله سبحانه وتعالى أمر أهل الإنجيل أن يطبق أهل الكتاب أن يطبقوا التوراة والإنجيل، قال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم.
نعم.
وهذا يقودهم إلى معرفة الإسلام. يعني الأخت نهلة بارك الله فيها قالت كلمة،
سأعتقد الشيخ يعني عذرنا على هذه المقاطعة، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أنا أعتقد في موضوع إثبات نبوة سيدنا محمد أو إثبات الإسلام، ألا يعني أنا يعني أستوضح المسألة من حضرتك، ولو أنا مخطئ أعرفني، لكن بعد الاتصال معي أم علاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا فندم.
الله يكرمك يا أستاذ أحمد، وبارك الله في الشيخ محمد. هو صعب أن أنا أتكلم بعد الأستاذة نهلة، لكن حضرتك يعني عارف إن كانت مصر يعني 90 مليون، فالثمانين مليون يعني من عامة الشعب مثل كده يعني.
ربنا يبارك فيك ويعزك.
الله يخليك. يعني صعب جدا إن أنا هتكلم بعدها يعني باللغة العربية الفصحى زيها، هي متعلمة في القرآن بس إحنا يعني على جدنا يعني.
هو معلق، أنا أفتكر كلام حضرتك اللي يقرأ لأرمسترونج ده ما يبقاش عام يعني.
الله يكرمك يا أستاذ أحنا.
الله يكرمك.
حضرتك أنا هتكلم بصراحة.
فضل إيه
الخوف من الإسلاميين؟ يعني بعض الإسلاميين يا أستاذ أحمد يعني رديت بيتنكروا للحضارة الفرعونية وبيقولوا إن مصر مش فرعونية. طيب هو فاكر بس حضرته مثلا إيه ظلم فرعون، وإنه قال إن أنا ربكم الأعلى وهامان وقارون وجنودهم وكده، لم يذكر امرأة فرعون الذي قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، ودول من الذين اللي ربنا ضرب بهم مثل للذين أمنوا امرأة فرعون، وكمان السحرة اللي خروا ساجدين وقالوا آمنا برب فرعون وهاروخ، والرجل المؤمن اللي كان كاتم إيمانه وبعدين لما قال أتقتلون رجل أن يقول ربي الله، ده أول سبب للإسلاميين هو التنقل للحضارة الفرعونية. هل نتنكر أول سؤال للشيخ محمد، هل نتنكر لهذه الحضارة العريقة ونجعل الأمريكان ينسبون هذه الحضارة العريقة إليهم وهي من عجائب الدنيا السبعة؟ وثاني سؤال، لماذا نرى تشدد من الإسلاميين عندما يقولون الحكم بالشريعة؟ أنا أعرف يعني مثلا بيبينوا للناس الزعر والرعب، إن مثلا اللي هيسرق هتقطع يده، واللي هيقتل هيقطع من أرجله، لكن أنا عارفة إن فيه رحمة في الإسلام، ولابد إنهم هيدوروا على أقل ثغرة إنها تعفو عن هذا، وعمر ما واحد هيسرق أصلا لو كان الإسلام يعني خلى فيه أمان وخلى فيه موارد وخلى الناس كلها شبعانة. فأنا حضرتك عايزة الشيخ محمد يضرب لنا المثل اللي عمله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما رجع إلى مكة منتصرا وأعزه الله بالإسلام وخاف أهل مكة وقالوا ما وقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء.
نعم.
أنا عايزة الإسلاميين يعملوا كده مع الفلول ومع الناس عشان رب هم خايفين منهم من كده. الشريعة الناس فهمها غلط، لكن والله العظيم عمر الشيخ محمد حسان أو الإسلاميين اللي بحق هيرضوا إن واحد تتقطع إيديه ورجليه عشان مثلا قتل؟ ما هيشوف السبب إيه وهيدور على سبب يعفو عنه. فهموا الناس كده، أنا فعلا الناس خايفة من كده. إحنا بنستلمه في البيوت يقول يا ده لو الشارع مشت، لو أنت ما صليتش في الجامع هيجي ياخدوك ويعملوا فيه.
نعم. ده كلام طيب أم علاء، وبإذن الله فضيلة الشيخ محمد فيما تبقى معنا من وقت الحلقة هنتكلم عن هذه الأمور التي طرحتيها، وإحنا تكلمنا قبل كده في حلقات وحديثنا لا زال متواصل عن هذه الأمور. أما بالنسبة لموضوع الشريعة ده بإذن الله تعالى ده موضوع كبير جدا، وإحنا في طريقنا الإعداد في حلقات مجلس الرحمة إن إحنا نتكلم عن هذا الأمر بالسعة والتفصيل لنحق الحق بحق. شكرا جدا على مشاركتك معنا فضلت الشيخ محمد، هو كلام مهم لكن خليه لما يجي وقته معنا بإذن الله. فضلت الشيخ زي ما قلت لحضرتك لو ربما بعض الناس مثل يفهم بأن لو العيال ذكرتها الآن ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم من تحت أرجلهم، ربما بعضهم يقصد بأنهم لو فهموا المراد هيسلموا، مش القصة أن تطبيق الشريعة
في هم فهمهم للإسلام أو فهمهم لدين الله سبحانه وتعالى بتطبيقهم الإنجيل هيدفعهم فعلا محبة لدخول الإسلام، لأن الإسلام يعني نور عظيم يقيم العدل والخير والحق. لما يروا دولة الإسلام دولة تعطيهم حقوقهم، تحافظ على كنائسهم، تحافظ على صلبانهم، تحافظ على شريعتهم هم، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله، احكموا انتم باهل الانجيل بما انزل الله، وشوف انتم دينكم بيامركم بايه وشريعتكم بتامركم بايه. لن ابدا نقنن لكم قانون بوجوب الطلاق في شريعتكم، ولكن احكموا انتم بما شئتم، لن نجبركم قصرا على قانون معين يخالف دينكم، الا ما كان يعني الحريه حريتك تنتهي عند حريه عندما تبدا حريه الاخرين.
جميل.
يعني انت حر في دينك وفي شريعتك ولكن لا تفتت على حريه الاخرين.
تمام تمام.
فانا عايز اقول لاخواننا الاقباط نمره واحد، يعني لهؤلاء الاقباط الخائفين، وزي ما قالت اختنا لبعض المسلمين غير الفاهمين المتشددين، اقول لهم حاجه. نمره واحد زي ما اصلنا انهم اخوه لنا. نمرة اثنين أن لهم حق المواطنة. نمرة ثلاثة الله سبحانه وتعالى أبدا لم يأمرنا بأن نسيء إليكم أو أن نجبركم على الدخول في الإسلام قصرا.
جميل.
بل أمرنا بالعكس، فقال سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
إذن فضلت الشيخ محمد أنا عندي ثوابت. الثابت الأول أن حضرتك ذكرت أن هم إخوة معاه في الإنسانية.
نعم.
رقم اثنين أن هم شركاء معاه في الوطن.
نعم.
رقم ثلاثة أن الإسلام ما سيفرض عليهم أبدا على الإطلاق لو كان حاكم مسلم فاهم شريعتنا، فشريعتهم يتحكمون بها ما لم يعني تخالف عندنا يعني أمر
يعني أمر يخالف الوطن،
أمر يخالف الوطن طبعا.
نعم. أو يضر بالوطن.
الأمر اللي عاوز أكد عليه موضوع الاحترام، وعندي قاعدة هنا أنا هقولها لكن بعد ما أخذ اتصال عزيز جدا من مستشار محمد بن سلام. معي المستشار، السلام عليكم.
الله يبارك فيك يا أستاذ أحمد، بسم الله وصلى الله عليك، ربنا يبارك لك.
ربنا يبارك فيك يا فندم.
الله يبارك لك وربنا يديم عليك دائما الخير كده باذن الله. فضيلة الشيخ محمد منورنا، وهذا العالم انا احبه في الله. بسم الله ما شاء الله عليه، يعني انا اعرفه من فتره طويله وعالم على درجه كبيره جدا من العلم والورع وصوره مشرفه جدا لعلماء المسلمين.
ربنا يبارك
في بدايه الامر. انا في حاجه يعني حابب اقولها فضيلة الشيخ، احنا عندنا مشكله في توجيه الخطاب الاسلامي للعلمانيين والليبراليين. هم يمتلكوا آلة إعلامية خطيرة جدا وكبيرة جدا، وبيستغلوا أي خطأ صغير. يعني نائب مثلا في مجلس الشعب الإسلامي غلط غلطة معينة يمسكوها يعمموها على التيار الإسلامي بكامله. مشكلة مثلا متعلقة بترشيح أحد المرشحين في ورقة معينة يعمموها على التيار الإسلامي، وياخدوا الخطأ الإسلامي الواحد يعمم على باقي التيار الإسلامي. وإحنا بنعالج عندنا داخل التيار الإسلامي هذه الأمور اللي تبدو إنها ممكن معالجتها بطريقة سياسية ذكية، للأسف بنعالجها بغير حكمة، ما يؤدي في النهاية أن التيار العلماني فعلا بيستطيع ويتمكن من خلال آلته الإعلامية أنه يسيء للإسلاميين. فأنا عايز فضيلة الشيخ يردنا على هذا الأمر، وشكرا لكم وأنا آسف للإطالة.
لا تحتمر لي فعلا،
وأشكر فضيلة الشيخ على تشريفه عندنا في القناة.
شكرا لكم. هو أنا يعني أنا هربط كلام المستشار محمد معنا في هذا الحديث وأقول هي مشكلة كثير، يعني كثير جدا من الدعاة ما عندهمش فقه دعوة أو فقه إعلام، يعني باستثناء بعض الناس اللي بيظهروا على بعض الشاشات. أنا بقول باستثناء عشان خاطر لا يعمم الحكم، إحنا فعلا محتاجين في الفترات القادمة التجديد الخطاب الإسلامي بما يتوافق مع العصر. تعليق حضرتك على الكلمة تقول إيه؟
والله يعني ده اللي كنا لسه بنتكلم فيه، ربنا يبارك فيه، إني بقول للأقباط المتخوفين والبعض المسلمين المتشددين الذين لا يحسنون الخطاب الديني، الله سبحانه وتعالى يعني حبب الناس في دينه، والله سبحانه وتعالى يحبب الناس لأنه يحب أن يدخلهم الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نكون نحن فتنة، قال حديث الناس بما يعلمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ المفروض إحنا نحدث الناس بالمحبة، نحن ما جئنا إلا بالمحبة وبالرحمة وبالسلام والعدل، نحن نريد الخير لكل الناس، نريد أولا أن ندخلهم في دين الله سبحانه وتعالى بقدر استطاعنا، لا قهرا ولا أصرا، إنما محبة وحبا، لخوفي عليهم يوم القيامة من نار تلظى، فأنا أدعوهم كما دعاهم ربهم جل وعلا، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون.
لكن الدعوة بضابط.
نعم
نعم،
يعني أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
تمام.
هذه الحكمة إحنا طبعا لو في وقت كنا مثلا خدنا نموذج لسيدنا جعفر بن أبي طالب كيف خاطب النجاشي، وكيف بعد هذا الحوار الطويل الماتع أسلم النجاشي وأسلم معه هؤلاء الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فنقول بقى لإخواننا يعني أحسنوا في الخطاب، لأن حتى لا يكذب الله ورسوله، أحسنوا في خطابكم مع الناس، ولا تعاملوا الناس بالفظاظة ولا بالشدة ولا بالقهر، فما هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان أرأف منه وما كان أرحم منه وما كان أشد انبساطا منه في وجهه صلى الله عليه وسلم واستبشاره. والله أقول يعني أنا قلت لبعض إخواني في مؤتمر من مؤتمرات الوحدة الوطنية لقص يعني أحب أن أذكره، القص أرمية عدلي، يعني قلت له أنا أحبك، وربما يفاجئ الناس يقول يعني كيف تحبه والله نهى عن هذه المحبة، وديت يعني أحب أن أثيرها هذه المحبة، يقول أن ربنا نهى عنها لأن الله قال في الكتاب في القرآن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم.
نعم.
والله أنا رجعت في تفسير هذه الآية للعلماء وللغة، فرق بين المودة والمحبة، وفرق بين العطاء، العطاء كل أعطيه كل ما لدي رحمة وشفقة عليه، فالله أمرنا بالرحمة لا مع بني الإنسان حتى مع الحيوان نفسه، وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل الجنة بسبب أنه سقى كلبا،
نعم،
وأن امرأة دخلت النار بأنها حبست هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
فن التعامل حتى مع الحيوان.
نعم، مع الحيوان نفسه قبل أن تخرج جمعيات الرفق بالحيوان وما إلى ذلك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتل الحيوان صبرا أو أن يكون هدفا أو غرضا نصطاد أو ننشر عليه، كل هذا حرام. الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جمل فقال كلفوهم لا تكلفوهم ما لا يطيقون حتى الحيوان. نيجي بقى لبعض إخواننا، يعني أنا قلت للقس أرمية هذا الكلام أنا أحبك لأني لا أجد في ديني غضاضة في محبته، والله هو قال لي شيئا عجيبا إن سمح لي أن أقوله يعني على قناة الرحمة، قال والله أنا لا أخاف من الإسلام ولا أخاف من الإسلاميين ولا أخاف من الشريعة الإسلامية، بل إننا في ظل الشريعة. وأنا سألت هذا السؤال، هل تخاف من وجود الإسلاميين في البرلمان أو في تحكيم الشريعة؟ وذكرت له النطاق والأحاديث والآيات التي تبرهن على أن الإسلاميين حينما يصلوا إلى الحكم لن يأخذ أحد حقه مثل ما يأخذ الأقباط.
جميل.
في معاملاتهم وفي كنائسهم وفي أماكنهم. وأنا عايز أقول حتة صغيرة يعني
أسمح لكن بعده محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أستاذ أحمد، وحيا شيخنا الفاضل، حياه الله. وربنا يبارك فيكم. وفعلا احنا محتاجين مثل هذا الكلام في هذا الوقت.
صحيح صحيح.
انا نفسي يعني النهارده اشارك في حاجه فعاله على الواقع او حاجه حصلت قدامي، ان انا احب ابلغها ان الاسلام فعلا والله يعم الجميع، والخير خير الاسلام يعم على الاسلام المسلمين وغير المسلمين. يا استاذ احمد، انا ليا جيران هنا يعني مسيحيين ووطنيين جدا، يعني بيحبوا الوطن بتاعه، وتعرف ان قناه الرحمه غيرت التردد بتاعها، فحاولت ان انا هم بيبحثوا زي بالضبط على التردد، فاستعجبت يعني ليه اخواننا الاضباط عايزين تردد الرحمه، فحبيت ان انا اسالهم يعني. فقالوا لي زي ما انتم بتستفادوا من قناه الرحمه احنا كمان بنتابعها بتاعتها، وفيها برامج مشتركه في الوطن كله. فانا سالتهم ايه هي البرامج دي، فقالوا لي احنا بنتابع جدا البرامج التعليميه والحمد لله اولادنا بيستفادوا منها، وبنتابع العياده الطبيه، وبيتابعوا على قنوات اسلاميه ثانيه اكلات المطبخ والحاجات دي. وانا فعلا والله يا استاذ احمد سمعت مداخلات لاخواننا الاطباق، فعايز اقول ان الاسلام والله العظيم بشموله الجميل هم عارفين. وواحدة فعلا جارتي قالت لي بتاعت الهجمة الكبيرة دي، قالت لي اللي بيتكلموا دول بيألفوا أو جايبينهم منين إحنا مش عارفين، إحنا مش عارفين جايبينهم منين، إحنا طول عمرنا عايشين في سلم وأمان، ويا ريت واحد يكون متدين هو اللي يمسك البلاد. لو هم عارفين كويس قوي إن الإسلام سبحان الله بمجمله وشمله والعدل بتاعه إن هو هيعم الخير على الجميع.
جميل جدا محمد، أنا هاخد من كلام حضرتك.
والسلام عليكم
ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. أنا هاخد من كلام أم محمد كلمة، إحنا فعلا مطمنين إن إحنا نعيش في سلم وأمان لو حكمنا حجم الإسلاميين. وده نفسه أيضا اللي أجمع عليه أهل العلم في هذه المسألة بأنه واجب على كل المسلمين حماية أهل الذمة في أعراضهم وأموالهم وممتلكاتهم.
نعم
نعم
والله، يعني كيف لا، وقد وصانا النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
ولا أدري لعل من بيننا من هو من كان أبوه من الأقباط أو كان نصرانيا فأسلم، لا أدري لعله، ولكن أقول الدليل على أن الإسلام لما دخل مصر مكث يعني عقود طويلة، المسلمين أقلية.
نعم.
لم يدخل عمرو بن العاص ويقيم حاكم تفتيش وإبادات وما إلى ذلك، ليه؟ تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يعني ده دين الإسلام. ثم أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فقال في حديث رواه الإمام مسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط، وفي رواية إنكم ستفتحون مصر، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة.
نعم.
وفي رواية ذمة وصهرة، ذمة لأنهم في ذمة الله وفي ذمة رسول الله.
أنا بتزعلهم شوية الكلمة دي،
ده هم ذمة الله يعني ده لي نحن. أنا أفرح يعني لما أصلي الفجر في جماعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. ده كلمة يعني قمة في العلياء وفي الاحترام وفي المودة والمحبة، وكلمة جميلة جدا في التواصل الإنساني بيننا وبينهم. ذمة إذا أنا لما أصلي الفجر في جماعة يبقى أنا في ذمة الله، برضو كنت في ذمة الله. الله جل وعلا وصى بكم، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بكم، قال: فإن لهم ذمة. هذه الذمة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقتل معاهد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا كما في البخاري فلن يرح رائحة الجنة، يعني مش هيشم ريحة الجنة، وإن ريحها لا يشم من مسيرة 40 عاما.
نعم.
فسبحان الله، ليقتل واحد من إخواننا الأقباط لن يروح رائحة الجنة إلا بحقها طبعا.
جميل.
إنما يقتل ويبيد ويأخذ من ماله
ليس هذا مش
ليس هذا في شريعة الإسلام.
جميل.
ولا نعرف أبدا في ديننا أبدا.
نعم.
بل أمرنا أن نقاتل عنهم. كما في حديث الدارقطني لرواه الزبير قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نقاتل دون أحد إلا أهل الذمة.
فضلت الشيخ محمد، خليني أسأل حضرتك سؤال وأكون صريح في العرض في هذا الأمر. يعني أنا أعتقد أن ما من مسيحي إلا وأعلم هذا الكلام جيدا، يعرف أن له حقوق وعليه واجبات، يعرف الإسلام بيحافظ على دمه وعرضه وماله، لكن مانيش عارف ليه مش مصدقي.
والله إحنا في البداية يعني أنا مررنا بعقود يعني يحاك في الإعلام يحيك خيوطه حول الإسلام والمسلمين في التشويه والتخويف من الإسلام والمسلمين.
لا.
فده جيل تربى على هذه المسلسلات وعلى هذه الأفلام وعلى هذا الإعلام، فجيل معذور برضه. ولكن حينما يعرف الإسلام سرعان ما يدخل في دين الله. يعني قرأنا في الصحف وطالعنا المجلات والقنوات والأخبار المرئية والمسموعة إن أكثر الذين أسلموا في أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر. صحيح؟ ليه؟ لما حصل اللي حصل في برجي التجارة العالمي واتهم المسلمون أو اتهم الإسلاميون في ذلك، الأمريكان حبوا يعرفوا مين دول وإيه هو الإسلام دوت، فسرعان ما دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى.
تمام.
وأنا عجبتني كلمة من الأخت نهى، قالت يعني نهلة. الأخت نهلة، ما قوم لا يعرفون الإسلام أو قوم متبعون لهواهم. فهؤلاء أنا أقسم بربي غير حانث، لو أن أهل أوروبا عرفوا الإسلام لا دخلوا في الإسلام. ليه؟ لأنه عندهم وعي وعندهم ثقافة عليها. أنا حبي بس معلش أقول خبر صغير كده في الموضوع ده، يعني لو تسمح لي.
فضل فهمي.
إن أعلنت وزارة الداخلية السويدية في تقرير رسمي لها، الكلام ده النهاردة في موقع تونس، تقرير رسمي لها أن عدد المسلمين في الأعوام الثلاثة الأخيرة ارتفع إلى الضعف وأصبح يحتل المرتبة الثانية في السويد بعد المسيحية.
الله أكبر.
حيث يقدر عدد المسلمين في السويد اليوم بأكثر من 260 ألف نسمة. وأضاف بيان الحكومة أنها قررت الاعتراف بالإسلام وتدريسه في المدارس الحكومية جنبا إلى جنب مع الديانة المسيحية، والموافقة على إنشاء كليات ومعاهد خاصة بالدراسات الإسلامية في السويد. وأشار التقرير إلى أن الإسلام ينتشر بشكل خاص في السويد بين النساء،
سبحان الملك،
خاصة الأكاديميات والجامعيات منهن. والسبب في ذلك يعود إلى الوضع المتردي للمرأة الأوروبية، وهو الوضع الذي يجعلها أكثر تقديرا للإسلام وإقبالا عليه. هم جعلوا هذا السبب إن الوضع المتردي، وأنا أقول سبب آخر الفهم. لما الأكاديميات والناس اللي فهموا والجامعيات لما يفهموا الحقيقة ويفهموا الإسلام على طول سرعان ما يجذبهم الإسلام إلى صفه وإلى قصره العظيم المنيف.
جميل. يعني نؤكد على المعاني مرة أخرى لفضيلة الشيخ محمد ذكر في هذا اللقاء، الأمر الأول بأن النصارى إخوة لنا في البشرية، هم شركاء لنا أو معنا في هذا الوطن. الأمر الآخر ما فيش، لو حاكم مسلم وصل إلى سدة الحكم سيفرض عليهم شريعة الإسلام قهرا، أبدا لن يكون. أيضا من الأمور التي أكد رفض الشيخ محمد موضوع الاحترام لدمهم أو أموالهم أو أعراضهم أو ممتلكاتهم. فضلت الشيخ محمد، لكن في بعض الناس في ثنايا هذا الكلام ربما يقول أن ممكن بتحصل بعض الميوعة من الناس في اكتساب ود أهل الكتاب، تقول له إيه لكن بعد هذا الاتصال؟ معايا أم أحمد، السلام عليكم طيب وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا فندم.
ازيك يا ابني؟
الله يبارك فيك يا حاج.
فضيلة الشيخ،
الله يحفظك يا رب.
والله احنا نفسنا واحد يحكم مصر بما يرضي الله.
الله يبارك فيك. نعم.
زي الشيخ محمد حسان. الشيخ محمد حسان شايل هم الناس كلها، شايل هم المسلمين وهم المسيحيين. اي مشكلة تحصل في البلد بيجي ويتكلم فيها بصدق. يعني انا بيفكرني بالرسول عليه الصلاة والسلام. احنا تعلمنا من الشيخ محمد حسان الدين على حق. فاللي انا شايفاه من الأمة مترشحين كل واحد بيبص للكرسي بتاعه، مش بيبص ان يحكم دين اسلام. احنا نفسنا دين اسلام يتحكم على حق، يبقى يعني اكننا مسلمين على حق. فنفسي اللي يحكم مصر يكون يحكمها بما يرضي الله.
يا رب.
شكرا يا ابني.
كم نتمنى ذلك والله يا أم أحمد. شكرا لك على هذه المشاركة التي أستشعر فيها بنبض من الحب لهذا الوطن.
نعم
ولهذا الدين طبعا. تعليق حضرتك على الكلام اللي قلته، ممكن يعني ياخد بعض الكلام هذا الناس ويحصل عنده ميوعة، علك تفهم ما أقصد تحديدا. يعني
احنا والله يعني أبدا لن نترك شيئا من الثوابت أبدا.
نعم.
فديننا واضح وظاهر وجلي، ثوابتنا واحدة لن نفرط فيها أبدا، لن نداهن. ولكن الدين نفسه أمرنا بهذا مع أهل الكتاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الجنة أو ريح الجنة عن رجل قتل واحدا من النصارى أو من أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصى بهم خيرا، فماذا أقول أنا وماذا يقول غيري إلا أن يوصي بهم خيرا وأن يعاملهم معاملة حسنة.
نعم.
يعني لذلك يعني الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على فراش الموت وهو يموت كانت له وصية عظيمة جامعة قال عمر بن الخطاب وهو يوصي بعدما أوصى حينما طعن بعدما أوصى بالخليفة من بعده أوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار قال وأوصيه أي الخليفة القادم أوصيه بأهل الذمة خيرا ألا يكلفهم إلا طاقتهم وأن يقاتل من ورائهم وأن يفي لهم بعهدهم.
جميل.
فسبحان الله كلمات عظيمة كلمات منهج ونظام للحياة. يعني شوف لما يقول أوصيه بأهل الذمة خيرا أنا بوصيه بهؤلاء النصارى خيرا وخيرا كلمة جامعة لم يقل أوصيه بهم الخير لا خيرا يعني كل خير التنكير التنكير يفيد العموم
نعم يفيد العموم
يفتح عليك
نعم.
أوصيه بأهل الذمة خيرا وبعد كده قاعد يفصل ده على الإجمال الخير ألا يكلفهم إلا طاقتهم طبعا كل واحد فينا مكلف في الوطن بشيء فحدد سيدنا عمر كمان ان هو لا يكلف اهل الذمه الا طاقتهم وان يقاتل من وراءهم يعني اللي بيحاربوهم اللي بيعادوهم يعني احنا نقف معاهم نتكتف معاهم يعني لو ان في دوله ارادت ان تؤذي الارثوذكس في مصر او ان تفعل فيهم شيء احنا نقف لهم احنا ندافع عنهم ده ديننا اهو يعني شوف في اكثر ان اضحي بدمي حتى أدافع عن هؤلاء ودي ثوابت عندنا
وعندنا حديث النبي اللي هقوله لكن بعد الاتصال أخو محمد من قطر عشان ما طولش على أكثر من ذلك أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله يا فندم
الله يبارك فيك الله يخليك جزاكم الله خير على البرنامج الشيخ ده وربنا يبارككم ويحفظكم للإسلام والمسلمين إن شاء الله
ربنا يبارك فيك
بس أنا بتابع في القناة جميع بالذات وأخص بها القناة الأولى في التلفزيون المصري دائما مهاجمة ودائما ضيوف دائمين في جميع البرامج السياسية على الإسلام وما يخص الإسلاميين في مصر فنرجو بس التنويه له ومراعاة ذلك يعني نشوف المسؤولين على الكلام ده دائما محاربة الإسلام وتغيير لدرجة بس أن أنا حابب أن أنا يكون الرئيس بتاعي إسلامي أو الحكومة الإسلامية في لي أصدقاء كتير جدا كانوا مثلا معايا في نفس الهدف وبسبب سماعهم للبرامج دي ابتدوا يتغيروا تاني ويبعدوا عن الاتجاه الإسلامي في أي حوار أيا كان جزاكم الله خير
شكرا جدا على مشكلتك معانا فضلت الشيخ محمد هو ده حس الناس دايما طبعا اللي اعتقد ان عنده فطره مستقيمه بيرى ان بعض هذه القنوات انا مش عاوز احدد الاولى او الثانيه او بعض القنوات الخاصه عاوز اقول في النهارده سياسه كانها متصله من النظام البائد حرب الاسلاميين او الحرب على الاسلاميين هرجع مره ثانيه واذكر حضرتك واذكر مشاهدينا الكرام بحديث النبي الذي يؤكد هذا الكلام الا من ظلم معاهدا او تنقصه حقا من حقه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامه انا عاوز اسمع الكلمه دي قوي انا حجيج دي كلمه جامده قوي
يعني من يقف امام النبي صلى الله عليه وسلم ليحاجه
نعم.
يعني النبي يقف امامي ليقيم علي الحجه يعني ما يعني انا لو وقف امامي محامي من المحامين لو وقف امامي رجل من الصالحين يعني رجل صالح او عالم من العلماء
نعم.
انا لن استطيع ان انطق ببنت شفه انا سوف اغرق في عرقي فكيف يعني اعطي لنفسي مكانا ان اقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليحاججني رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه والسلام
فامر كبير محاجه النبي ومخاصمه النبي انا يخاصمني النبي يوم القيامه انا اذي واحد من الاقباط لتكون هذه الخصومه بيني وبين يدي النبي وهذه المحاجه بيني وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحاجه النبي يقف فيقول يعني أنا قلت لك كذا أنا وصيت بهم والقرآن وصى بهم والإسلام وصى بهم وهذه ثوابت عندنا ليس أمر من الميوع في شيء إنما هي ثوابت فكيف أقف أنا أمام يد النبي يوم القيامة ليحاجني إذا آذيت قبطيا أو آذيت أحد إخواني في الوطن أمر بعيد خالص
يعني في احترام متصل
طبعا
يمكن بفتكر الكلمة اللي قالها الأستاذ عادل حمودة أنا بنحترم لا ننقض الآخر كما ينقضون يعني لما بيقول يعني على غرار حكايات شهرزاد يعني بيقول أخبرني بعض الناس أن في واحدة مشي في الشارع وبعض الإسلاميين عمدوا وحطان ويقص واحدة نصرانية عمدوا إلى السلسلة اللي كانت لابسها وكانت فيها صليب وقطع هذه السلسلة السلسلة من يعني أنا بقول هي سلسلة أصلا من التخويف المتصل أنا عاوز أعرف أنا أقول له من أين لك هذا يعني
أنا عايز أحكي حتى حكاية صغيرة خالص
تفضل
يعني واحد اسمه مينا حكاية واحد اسمه مينا، ولد اسمه مينا، وهو ماشي اتزحلق في قشرة موز، وقع اتكسرت رجله واتكسرت ايده.
نعم.
ابوه طلع ابو مينا غضبان، مين اللي عمل كده؟ قالوا ده جارك جرجس هو اللي رمى قشرة الموز. راح لجرجس، ده العلمانيين بقى بيقولوا على غرار العلمانيين.
نعم.
مين اللي انت يا جرجس جبت الموز ده منين؟ جبته من ميخائيل التاجر. راح لميخائيل التاجر، يا ميخائيل جبته منين؟ جبته من ابو جرجس التاجر العمومي. راح لي دوت انت جايبه منين؟ قال له من مزرعه الشيخ حسن السلفي. طلعوا العلمين مسكوا الكلمه، الشيخ حسن السلفي كسر رجل ابني، الشيخ حسن السلفي كسر ايد ابني، فهم يهرطقون.
هو ده اللي انا عاوز يعني اخذه لحضرتك، ملمح جميل جدا. انا عاوز اقول لهم ما لنا وعليهم ما علينا، دامهم اعراضهم ممتلكاتهم علينا حرام، ويجب على كل مسلم الحفاظ، بس بشرط ما لم يقلبوا الفتنه. نعم. على المسلمين
بلا شك. بلا شك. والله يعني اقباط مصر الحقيقيون. نعم. الوطنيون لا يقلبوا الفتنه على المصريين ولا الاسلاميين.
الحقيقيون. نعم.
نهيك عن هذا القس الذي وقف امام سبيرو وكذب وادعى وقال. لا، انا اتكلم انا عن نفسي شخصيا قابلت قساوسه يعني لهم من الاحترام والادب، يعني انا اكن لهم كل احترام وكل ادب لحبهم للوطن حقيقه، ولمعرفتهم بأن الإسلام دين فطرة، وأن الإسلام يحفظ كرامتهم. والله الله قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن الحق في دين الله سبحانه وتعالى. والله خليني يعني أنا أقول لك العهدة العمرية لأهل إيلياء وهم كانوا من النصارى، وعشان تعرف إزاي سيدنا عمر يعني كيف أعطى هذه العهدة لهم بالمحافظة على كنائسهم وصلبانهم. يعني روى غير واحد من أهل السير والتاريخ العهدة العمرية لأهل إيلياء، بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى عبد الله عمر وأمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، ألا تسكن كنائسهم ولا تهدم. يعني أمان تام للصلبان الصليب الذي لا نقر به في ديننا. عمر أعطى الأمان لهذا الصليب، لا يكسر الصليب. أنا لا يجوز في ديني وفي شرعي أن أكسر صليب نصراني، فكيف بما يقولون. وأنا عايز أقول يعني الشعب المصري المسلم منهم صادق وجاد، ودليل على كده هو أثناء الثورة قعدت ما يقرب يعني لا في شرطة ولا في داخلية ولا في أمن،
من حمل كنائس
لم تكسر.
نعم.
كنيسة.
صحيح.
لم يكسر زجاجة في كنيسة. لم يكسر صليب. واللي حمل كنائس بعض المسلمين وبعض الإسلاميين. فمن يدعي علينا الكذب ومن يدعي علينا الافتراء فقد ادعوه من قبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي حرب عامة، حرب إلا على كل من كان على الحق، وده الحمد لله بيسلج الصدور ان احنا بفضل الله ما زلنا على الحق.
شيخ محمد، ممكن بعض الناس المتابعين لهذا البرنامج يقول ان هم الاسلاميين بيحاولوا يقولوا هذا الكلام عشان يستعطفهم النصارى في الفترات القادمه لادلائهم باصواتهم الاسلاميين، هل هذا هو المراد؟
لو كان الامر كذلك ما قلناه نحن، لقاله السياسيون، انما لن نتورط ابدا في المداهنه.
نعم.
ولم نتورط أبدا في ترك شيء من الثوابت أبدا، وما أقوله أشهد الله عليه، وما أقوله أنا أحاسب عليه أمام ربي سبحانه وتعالى وأدين الله جل وعلا به، ما أقوله في صلب ديننا. ونصوص يعني يرجع إلى كتب الحديث التي قيلت منذ أكثر من 13 قرنا.
نعم.
دونت أقصد من أكثر من 1300 سنة دونت هذه الكتب، وكانت الدولة الإسلامية في مهدها وفي قوتها وفي شدتها، ودونت هذه الأحاديث التي أمرتنا أن نعاملهم معاملة حسنة. هذه الأحاديث يا سيدي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. فهؤلاء الكذابون، وأنا آسف يعني الأفاقون الذين يتهموننا زورا وبهتانا ويتهمون ديننا، أقول لهم اضربوا فلن يزداد الإسلام إلا قوة.
جميل. شيخ محمد، أنا عاوز أخذ من لسان حضرتك الجميل ده رسالة في نهاية هذه الحلقة توجهها لكل نصارى مصر وعلى رأسهم القساوسة، تقول لهم إيه؟
أقول لهم والله الذي لا إله إلا هو إننا نقاتل دونكم ونحافظ على أعراضكم ونحافظ على ممتلكاتكم، فهذا ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ننتقص منكم ولا من حقوقكم ولا من كنائسكم ولا من حيزها. وهذا ما ترجمه عمر بن الخطاب ترجمة عملية، أقول لكم اسمعوا، يعني لهم أمانة لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم، قال أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها، يعني حرام نأخذ كمان منها، حرام إن احنا نجور عليها، ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، ولا وإلى آخر إلى آخر هذه العهدة الطيبة الجميلة. متى قالها عمر؟ كان وهو في قوة مجده منتصر،
نعم،
وكتبت ونحن نملك الدنيا، ونحن كانت الخلافة الإسلامية تملك الدنيا كلها، دونت هذه الكلمات في كتب التاريخ، فمن ينكر هذا؟ فأنا أقول للقساوسة وأقول للأقباط، أبشروا بحكم الله على أرض الله، أبشروا بحكم الإسلام الذي سيحافظ على دمائكم وأعراضكم وعلى كنائسكم وعلى صلبانكم، هذا ثابت في ديننا بالكتاب وبالسنة وبإجماع سلف الأمة، لن يستطيع أحد ولن يجرؤ أحد على انتقاصه أو أن يخرق هذا الإجماع أبدا.
فضيلة الشيخ محمد ذكر هذه الأمور علشان يقول بأن النصارى في مصر هم إخوة لنا في البشرية، وهم أيضا شركاء لنا على تراب هذا الوطن، ويجب على المسلمين بإجماع أهل العلم حمايتهم وحماية أعراضهم وأموالهم وممتلكاتهم بل وحتى كنائسهم، ولنا دين يطبط مشاعرنا ويجعلنا بل ويأمرنا دائما أن نحترم الآخر، بل إن وصل حاكم إلى سدة الحكم هذا الحاكم له مرجعية إسلامية يفهم تمام الفهم بأن شريعة الإسلام لا تفرض هذه الشريعة نفسها على من يعتقد معتقدا آخر. نقول هذا الكلام لا استعطافا لنصارى مصر حتى يدلوا بأصوات من الإسلاميين، لكن الحق أحق أن يقال وأن يتبع. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الداعي الإسلامي الشيخ محمد عبد الله، يعني أولي عالم من علماء الأظهر الشريف، حياك الله شيخ محمد، وإحنا شاكرين جدا بهذا اللقاء،
ربنا يبارك فيكم يا رب في قناتكم،
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة، إلى اللقاء، السلام عليكم.
هذه مجالس رحمة فيها